Podcast Salt.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أن الأمير شركان بعد أن غلب العساكر الرهبان وضرب منهم كل بنان، حكت له الملكة إبريزة بنت الملك حردوب العزيزة حكايتها وحكاية أبيها مع ملك القسطنطينية أفريدون وابنته الأميرة صفية التي أراد والدها أن يزوجها بملك القوث، فهربت إلى حردوب ملك قيسارية تستغيث فزوجها بالملك عمر النعمان الجبار كي يصونها من أبيها الملك المكار. فحلف أبوها أفريدون أن يكيد لملك قيسارية، فكذب على النعمان بقصة الكنوز المسبية والخرزات السحرية، وعاد شركان بالجيش إلى عاصمة النعمان بعد أن ولى عليهم الوزير دندان. وظل شركان عند الحدود ينتظر قدوم إبريزة في المكان الموعود، لكنه فوجئ بقدوم فرسان مدججين بالسلاح يحملون أعلام الرومان يريدون أسر الأمير شركان ابن الملك النعمان. وبعد حرب وقتال وطعان ونزال والتحام الأبطال، اكتشف شركان أن خصمه في القتال هو إبريزة متنكرة بصفة الرجال. فلما عرفها رمى السيف من يده وقبل الأرض بين يديها وقال لها:
ما حملك على فعل كل هذا؟
أردت أن أختبرك في الميدان وأرى ثباتك في الحرب والطعان. هؤلاء اللواتي معي كلهن راهبات، وقد قهرن فرسانك في قلب الميدان، ولولا أن جوادي قد عثر بي لكنت أريتك قوتي وجلدي.
فتبسم شركان وقال:
الحمد لله على السلامة وعلى اجتماعي بك يا ملكة الزمان.
هيا أيتها الراهبات، تجهزنا للرحيل وأطلقنا سراح الفرسان الذين أسرتنهم.
فامتثلت الراهبات لأمرها وقبلن الأرض بين يديها، فقال لهن شركان:
مثلكن من المحاربات يتخذن عند الملوك مدخراً للشدائد.
ثم إنه أشار إلى فرسانه أن يسلموا على الملكة إبريزة، فترجلوا جميعاً وقبلوا الأرض بين يديها، ثم ركب 200 فارس وساروا في الليل والنهار مدة 6 أيام حتى وصلوا بغداد. فأشار شركان على الملكة إبريزة وراهباتها أن ينزعن ما عليهن من لباس المحاربين وأن يلبسن لباس بنات الروم، ففعلن ذلك. ثم إنه أرسل جماعة من فرسانه إلى بغداد ليعلم والده عمر النعمان بقدومه ويخبره أن الملكة إبريزة بنت ملك قيسارية جاءت بصحبته كي يرسل موكباً لملاقاتهم. ثم إنهم نزلوا في المكان الذي وصلوا إليه وباتوا فيه حتى أصبح الصباح، وإذا بالوزير دندان قد أقبل ومعه 200 من الفرسان لملاقات الملكة إبريزة وشركان.
أهلاً، أهلاً بالملكة المبجلة في بلادنا، تفضلوا بالركوب معي إلى المدينة حتى أرافق موكبكم إلى قصر الملك فهو في انتظارنا.
ثم ركبوا حتى وصلوا إلى المدينة وطلعوا إلى قصر الملك، ودخل شركان على والده بعد أن ترك إبريزة والراهبات مع الوزير حتى يستأذن أباه في أمرهن، فقام إليه أبوه وعانقه:
السلام عليكم يا والدي وعلى أهل مجلسك وأصحاب المقام.
وعليك السلام يا ولدي وعلى ضيوفك الكرام.
اسمح لي أن أقدم لك الملكة إبريزة بنت حردوب ملك قيسارية.
أهلا وسهلا بالملكة العزيزة.
إن الملكة قد استجارت بنا بعد أن فارقت مملكتها وأباها واختارت الرحيل معنا والمكوث عندنا. وكما أخبرك الوزير دندان على لساني، فإن ملك القسطنطينية أفريدون أراد أن يحتال علينا بسبب حرمكم السيدة صفية ابنته، لأن ملك قيسارية زوجها إياك دون رضاه بعدما رفضت الزواج من حليفه ملك القوث. وما خلصنا من هذه الحيلة إلا الملكة إبريزة، وما رأينا أشجع منها قط.
ثم جعل يحكي لأبيه ما وقع له معها من أوله إلى آخره من أمر المصارعة والمبارزة. فلما سمع الملك عمر النعمان من ولده شركان ذلك الكلام، عظمت إبريزة عنده وقال في نفسه:
يا لها من صبية عجيبة، كيف لها أن تجمع بين جلالة الملوك وجسارة الفرسان وجمال الأميرات؟ يجب أن أراها حتى أحيط بسرها.
ثم تمالك نفسه وقال لشركان والحجاب:
أدخلوها علي كي أراها.
فذهب شركان إليها وقال لها:
إن الملك يدعوك كي يراك يا سيدتي.
فأجابت بالسمع والطاعة، وأخذها شركان وأتى بها إلى والده، وكان والده قد أخرج من كان عنده ولم يبق عنده غير الخدم. فدخلت الملكة إبريزة على الملك عمر النعمان وقبلت الأرض بين يديه:
السلام على الملك الهمام، قاهر الصناديد العظام، وناشر الأمن والسلام والرغد بين الأنام.
فتعجب الملك من فصاحتها:
إن صنيعك مع ولدي دين لك في رقبتي، لن أنساه ما حييت.
ثم أمرها بالجلوس فجلست وكشفت عن وجهها، فلما رآها الملك سحرت عقله، ثم إنه قربها إليه وأكرمها ووهب لها قصراً لتسكن فيه مع راهباتها، وأمر لها براتب يغطي جميع احتياجاتها، وسخر لها الخدم والحشم والحجاب والحراس. ثم أخذ يسألها عن الخرزات الثلاث:
لقد أخبرني ولدي شركان أن أباك أهداك الخرزات الثلاث السحرية، فهل هي كما يصفونها؟ وهل لها من البركات كما يقولون؟
إن تلك الخرزات معي يا ملك الزمان، لقد أحضرتها معي هدية لجلالتكم.
ثم إنها قامت وعمدت إلى صندوق وفتحته، وأخرجت منه علبة، وأخرجت من العلبة صرة من الحرير وفتحتها، وأخرجت منها تلك الخرزات الثلاث، ثم قدمتها للملك. ثم انصرفت إبريزة وأخذت قلب الملك النعمان معها. ثم أتى النعمان بولده شركان وأعطاه خرزة من الخرزات الثلاث.
ولمن الأخريات يا أبي؟
سأعطي واحدة لأختك نزهة الزمان، والثانية لأخيك ضوء المكان.
فلما سمع شركان أن له أخاً يسمى ضوء المكان، وقد كان يظن أن زوجة أبيه صفية لم تلد إلا أخته نزهة الزمان، قال لأبيه:
يا أبي، ألك ولد غيري؟ متى وقع ذلك؟ أغيبتني الحرب كل هذه السنين؟
أجل يا بني، لك أخ غير شقيق وعمره الآن 6 سنين، واسمه ضوء المكان، وأخته نزهة الزمان، وهما توأمان ولدا في بطن واحدة.
فصعب ذلك على شركان، ولكنه كتم سره وقال لوالده:
على بركة الله تعالى.
ثم وضع الخرزة جانبا ونفض ثوبه، ثم قال له الملك:
ما لي أراك قد تغير وجهك عندما سمعت هذا الخبر، مع أنك صاحب المملكة من بعدي، وقد عاهدت أمراء الدولة على ذلك.
فأطرق شركان برأسه إلى الأرض واستحيا أن يجادل والده، ثم قام وهو لا يعلم كيف يصنع من شدة الغيظ، وما زال ماشياً حتى دخل قصر الملكة إبريزة. فلما أقبل عليها نهضت إليه قائمة:
يا مرحباً بالفارس الهمام.
ثم جلست وأجلسته إلى جانبها، فلما استقر به الجلوس رأت في وجهه الغيظ، فسألته عن حاله وسبب غيظه.
لقد صدقت الوعد وحفظت العهد وأكرمتني كما أكرمتك، ونحن الآن في ملك أبيك وحماه، فما يقلقك بعد؟
إن أبي الملك عمر النعمان رزق من زوجته صفية بولدين، ذكر وأنثى، وسمى الولد ضوء المكان والأنثى نزهة الزمان، وأعطاهما خرزتين من الخرزات الثلاث، وأعطاني واحدة فتركتها، ولم أكن أعلم بكل ذلك حتى اليوم، فخنقني الغيظ. وقد رأيت أبي ينظر إليك، وأخشى عليك أن يطمع في الزواج منك، فإني رأيت في عينيه الطمع.
اعلم يا شركان أن أباك لا حكم له علي، ولا يقدر أن يأخذني بغياً بغير رضاي، ولو حاول أن يأخذني غصباً لقتلته أو مت دونه. وأما الثلاث خرزات فلم أتوقع أنه سيعطيها لأحد من أولاده، بل ظننت أنه سيجعلها في خزائنه مع كنوزه وذخائره. ولكن أريد من إحسانك أن تهب لي الخرزة التي أعطاك إياها والدك إن قبلتها منه.
حباً وكرامة يا سيدتي.
ثم نظر إليها فرآها وقد ظهر الغم على وجهها هي الأخرى.
ما الذي يشغل بالك يا سيدتي؟
أخشى أن يسمع أبي بمجيئي إليكم فيسعى في طلبي، ولعله يتفق مع الملك أفريدون صاحب القسطنطينية من أجل ابنته صفية، فيأتيان إليكم بالعساكر، كل يطلب ابنته، وتكون حرب عظيمة.
يا مولاتي، إن كنت راضية بالإقامة عندنا فلا تفكري فيهم ولا تخشي منهم أحدا، فلو اجتمع علينا كل من في البر والبحر لغلبناهم من أجلك.
فابتسمت ثم أمرت الخدم بإحضار شيء من الأكل، فقدمنا لهما المائدة، فأكل شركان شيئا يسيرا، وظل أمر أبيه يراوده ويشغل تفكيره، ثم مضى إلى داره مهموما مغموما.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
وأما ما كان من أمر أبيه الملك عمر النعمان مع الملكة إبريزة فإنه انشغل بحبها، وصار يفكر فيها ليلا ونهارا مشغوفا بها، وفي كل ليلة يزورها ويسهر عندها ويلوح لها بالكلام، فلم ترد له جواباً، وقالت:
يا ملك الزمان، لا غرض لي بالزواج، فأنا من الراهبات المحاربات، وقد كرست حياتي للعبادة والقتال.
فلما رأى تمنعها اشتد به الغرام وزاد عليه العشق والهيام، ولما أعياه ذلك أحضر وزيره دندان وأطلعه على ما في قلبه.
يا وزير دولتي الكريم ومستشاري الحكيم، أشر علي، فإن الحب قد قطع فؤادي وفعل بي ما لم يفعله الأعادي. ماذا أصنع من محبة الملكة إبريزة ابنة الملك حردوب صاحب قيسارية؟ فهي لا تريد الزواج مني، وقد قتلني حبها.
فلما سمع الوزير دندان ذلك الكلام قال للملك:
اعلم يا سيدي أن الملكة إبريزة لن تقبل الزواج منك وأنت متزوج من الأميرة صفية، فاذهب إلى مولاتي السيدة صفية وطلقها بحجة أنها كذبت عليك وأخفت أصلها عنك، وعدها أن تكرمها وتحسن إليها كرامة لولدي، ثم راجع السيدة إبريزة في أمر الزواج مرة أخرى. واعلم يا مولاي أن الأميرة شركان قد يكون شغف بها حبا، فأخرجه مرة أخرى في حرب طويل أمدها لينسى كل منهما الآخر.
شركان، ماذا أفعل معك يا بني؟ مرة تقف في طريقي عند ولادة صفية، والآن تعترضني مع الأميرة الرومية؟ نعم ما أشرت به علي يا دندان.
ثم أمر النعمان ابنه شركان أن يخرج لبلاد الهند والسند كي يسيطر على نزاعات القبائل هناك، وأن يتولى حكم إحدى الإمارات، فنزل شركان على أمر أبيه. ثم ذهب النعمان إلى الأميرة صفية وواجهها بقصة أبيها ملك القسطنطينية، فاعترفت له:
العفو يا مولاي، والله ما أردت خداع جلالتك، ولكنني لم أجد مفراً من أبي الظالم غيرك، فسامحني بحق ولدينا هذين.
أما حق ولدينا فهو ألا أردك إلى أبيك، وألا أشردك في البلدان، ولك علي أن تبقي في قصرك معززة مكرمة، لا ينقصك مما أنت عليه الآن شيء. وأما أنا فلا أبقي على ذمتي من لا أثق بها.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ثم أتى النعمان بالقاضي والشهود وطلقها، وبعدما فرغ من أمرها ذهب إلى إبريزة ليراجعها في أمر الزواج، فأبت، فعاد إلى وزيره دندان خائبا مخذولا:
ها قد طلقت صفية من أجلها أيها الوزير ولم تقبل، فما تراني أفعل الآن؟
أخشى يا مولاي أنك إن حاولت أن ترغمها على الزواج فرت من البلاد، أو لعلها تقاتل حتى الموت، ولا حل لك إليها سوى السحر.
ها، وماذا أصنع بالسحر أيها الوزير؟
أمهلني يوما أو يومين، آتك بساحر يصنع لك تعويذة ويضعها في جوهرة تهديها أنت للملكة إبريزة، فإن لبستها تمكن السحر منها وسلط عليها ماردا يوهم عقلها ويملأ قلبها بحبك فيجعلها تقبل الزواج منك.
نعم الرأي أيها الوزير، افعل ذلك وأنا سأهديها الجوهرة ثم أراجعها في أمر الزواج.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ثم خرج الوزير دندان من عند الملك النعمان وفعل كما قال، ثم عاد إلى ملكه بعد أسبوع ومعه الجوهرة المسحورة، ففرح بها الملك وأثنى على الوزير دندان وأكثر له العطايا. ثم خرج النعمان إلى قصر الملكة إبريزة ومعه الجوهرة، فلما دخل عليها القصر قامت إليه وقبلت الأرض بين يديه:
نورت القصر بقدومك يا مولاي.
لقد مرت فترة طويلة لم أرك فيها، فأردت أن أطمئن عليك.
أطال الله عمر الملك العادل، لقد أغنيتني بكرمك، فلا ينقصني شيء وأنا بجوارك.
لقد وصلتني اليوم جوهرة من بلاد الهند، فأردت أن أهديك إياها.
وأخرج لها الجوهرة المسحورة وقدمها إليها، وكانت إبريزة قد ظنت أن شركان أرسلها لها.
شكرا على كرمك وجزيل عطائك يا مولاي.
وخرج النعمان من غرفتها بعد أن أخذت الجوهرة منه ولبستها، فإذا بمارد قد ظهر لها، تراه هي ولا يراه سواها. أسدل المارد لها السلاسل وأمر السلاسل فالتفت حول جسم إبريزة فطوقتها واشتدت عليها حتى عصرتها، فكادت كل عظامها تتحطم وخارت قواها ولم تستطع التحرر من السلاسل. ثم إن المارد بدأ ينفث الدخان على وجهها كي يسحر عقلها وقلبها، لكن قوة عزيمتها وصلابة ذهنها أبطأت مفعول السحر. ثم عاد النعمان إليها، ولما رآها قد تغير وجهها علم أن السحر قد سيطر عليها، فلم يصبر وسألها:
ما رأيك في الزواج بي الآن؟
فقالت إبريزة في نفسها:
لابد أن النعمان هو من مكر بي ونصب لي هذا الفخ، ويبدو أنه يأس من قبولي حتى لجأ إلى السحر. لا حل لي سوى أن أوهمه بالقبول كي يتركني في حالي الآن ويوقف عني هذا المارد، وعندها سأجد طريقة للخلاص.
السمع والطاعة يا ملك الزمان.
ففرح الملك كثيراً، ثم استأذن منها وخرج من عندها بعد أن أضاء وجهه وانشرح صدره. وأما هي فإنها حبست أنفاسها وجعلت تتنازع لتكسر القيود التي تطوقها، واستحضرت كل قوتها وجلدها وجسارتها، ولم تدخر جهداً حتى كسرت القيود. فلما رآها المارد قد كسرت القيود أخرج لها قيوداً أخرى، لكنها أمسكت بالجوهرة المسحورة ورمتها على الأرض فكسرتها، فانكسرت معها قيود المارد. ثم عمدت إلى سيف معلق على الجدار فسلته وضربت به المارد ضربة شقته نصفين.
إلى نار جهنم وبئس المصير أيها اللعين.
وما إن قتلت إبريزة المارد حتى خارت قواها وخرت على الأرض مغشياً عليها.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.